الحمد لله افتتح كتابه بالحمد فقال الحمد لله رب العالمين وافتتح خلقه بالحمد فقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون واختتم خلقه بالحمد فقال بعد أن ذكر مآل أهل الجنة ومآل أهل النار وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والساعة حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر ولا إله إلا أنت. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وعظيمنا محمد رسول الله بلغ رسالة ربه خير بلاغ وأدى أمانته أكمل أداء ونصح الأمة أعظم نصيحة وكشف الله تعالى به الغمة أبين كشف في هذا اليوم الطيب المبارك. أذكر نفسي وإياكم بسنة الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصاعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه. صلى الله عليه وعلى آلك وصحابتك والداعين بدعوتك والمستنين بسنتك إلى يوم أن نلقى الله. أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله، فإنها خير زاد من قول رب العباد: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. فبتقوى الإله نجا من نجا، وفاز وصار إلى ما رجا. ومن يتق الله يجعل له كما قال من أمره مخرجا. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، ما أعظم أن يقف المسلم مع وصية من وصايا رسول الله. وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم سفيان بن عبد الله الثقفي بوصية عظمى حري بكل مسلم أن يقف معها. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. أيها المسلمون الكرام، هذه وصية قليلة المبنى لكنها عظيمة المعنى، لأن الموصي بها هو رسول الله، وهي وصية جامعة لصلاح الداخل والخارج، لصلاح القلب والقالب. قل آمنت بالله إصلاح القلب، ثم استقم إصلاح الجوارح. قل آمنت بالله توحيد لله، ثم استقم على منهج رسول الله. أيها المسلمون الكرام، الإيمان والاستقامة خير وصية أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أردنا أن نقف على تعريف للاستقامة فلن نجد أفضل من تعريف أمير المؤمنين عمر، ذلك لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عنه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: إنه كان في من كان قبلكم محدثون، أي ملهمون، فإن يك في هذه الأمة فعمر. وقال: إن الله عز وجل أجرى الحق على لسان عمر وقلبه. فما هي الاستقامة عند أمير المؤمنين عمر؟ قال: أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب. أن تستقيم على الأمر والنهي، اتباع حقيقي، فمتى جاءك الأمر فأنت لا تبحث هل هو على سبيل الندب أو الوجوب، ومتى جاءك النهي فأنت لا تبحث هل هو على سبيل الكراهة أو التحريم. إن كانت هذه مصطلحات فقهية وضعها الأصوليون للتفريق بين مراتب الحكم، لكن جيل الصحابة لم يكن كذلك، وإنما كان شأنهم سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. هكذا عاش هؤلاء العمالقة، وكأن صدى صوت أجدادنا يهتف بنا: لئن كنتم تفخرون بنا فإنا لا نفخر بكم. لأن أمة العمالقة لا تلد الأقزام. أيها المسلمون الكرام، الاستقامة أن تجعل الشرع حكما على كل صغير وكبير في حياتك، لأنك تعلم أن الشرع إنما هو نجاتك. في الصحيحين أن امرأة طلقها زوجها وانتظر حتى انقضت عدتها ثم جاء يراجعها، وكان أخوها هو الذي جهز كل شيء في أساس البيت، وعلى هذا كان جرحا نافذا أن يطلق أخته وينتظر حتى تنقضي عدتها ثم جاء يراجعها، وكأن العصبية قد عاودت هذا الرجل من جديد، فقال أفرشتك وأنكحتك ثم طلقتها وانتظرت حتى انقضت عدتها ثم جئت تراجعها، والله لا يكون. يقول وكانت أختي تريد أن تعود إلي. كثير ممن لا عقل عندهم قد يفرقون بين المرء وزوجه لأتفه الأسباب. فأنزل الحق سبحانه، وقد جاءت المرأة شاكية إلى رسول الله، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به. المحرك الأساسي للمجتمع الضمير الإيماني. ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ذلكم أي جميع الأحكام السابقة على هذه الآية، ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أيها المسلمون الكرام، إيمان واستقامة بهما صلاح المجتمع بأسره. بغير الإيمان لا أمان، لا أمان اقتصادي، لا أمان سياسي، لا أمان أسري، لا أمان شخصي. يقول صلى الله عليه وسلم وهو يحدثنا أن الإيمان هو قاطع دابر الجريمة في المجتمع، لا يزني الزاني حينما يزني وهو مؤمن، ولا يقتل القاتل حينما يقتل وهو مؤمن، ولا ينتهب نهيبة يرفع الناس إليه أبصارهم فيها وهو مؤمن. ضاع الإيمان، عمت الجرائم في المجتمع. ولو عددنا الجرائم زمن رسول الله لم تتجاوز أصابع اليدين، وفي الغالب الأعم كانت إقامة الحدود باعتراف مرتكبيها لا ببينة عليها. ماعز الغامدية، سائر من أقيم عليه الحد كان باعترافه هو. إذن الأمان للمجتمع إيمان واستقامة على شرع الله. لذا كانت الوحدة الموضوعية لسورة الماعون وهي على قصر آيها، وكأنها لوحة جميلة الألوان متناسقة الشكل تحدثنا عن حلاوة ثمار الإيمان ومرارة فقدها. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ أرأيت إن ضاع الإيمان وضاع اليقين؟ فعندئذ ساءت المعاملات فلا مكان للضعفاء عندئذ. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. إذا ضاع الإيمان فلا حنو على يتيم، فضلا عن أن قسوة القلب في مجتمع مات فيه الضمير الإيماني وضعفت العقيدة لدى أبنائه. فذلك الذي يدع، والدع دفع بقوة، وهو دليل على أن هنالك صخرة صماء لا رحمة فيها. بل إن الصخر أحيانا يكون أحن من ولد آدم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. هذا هو التحذير الإلهي حينما يبتعد المجتمع عن بيئة الإيمان. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. ابتعدوا عن بيئة الإيمان، ابتعدوا عن نور الوحي فطال عليهم الأمد. فلم تسق قلوبهم بماء الحياة، بماء السماء، فعندئذ فقست قلوبهم وكثير منهم فاسق. إذا ضاع الإيمان فسدت العلاقة مع الواحد الديان. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون. إذا ضاع الإيمان خربت المساجد وعمرت الملاهي. إذا ضاع الإيمان اعترض طريق حجاج بيت الله أهل الطرف والسرف، أهل المعصية والعصيان، حتى أن رسول الله أخبر أنه مع اضمحلال الإيمان في القلوب عندئذ لا خير في البشر، وهذا مؤذن بقرب انتهاء هذه الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول صنم ذي الخصلة. يعني أن تعود عبادة الأصنام مرة أخرى إلى جزيرة العرب بعد أن طهرها رسول الله. إذا ضاع الإيمان ظن الناس حتى بأقل الأشياء. إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فانتظر الساعة. ولذلك قال سبحانه ختاما لهذه الصورة: وقد سميت بآخر لفظ فيها ويمنعون الماعون. والماعون هو القليل الذي يعين على الحياة. إذا ضاع الإيمان بخل الناس حتى بأقل ما يعين على الحياة. إذا ضاع الإيمان وضاعت الاستقامة على شرع الله ساءت الأخلاق والمعاملات بين الناس. فعندئذ أذية الجار، بخل على الضيفان، خوض في أعراض الخلق. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. وهذا التعريف من عمر رضي الله عنك يا عمر، أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب، معناه التزام بوسطية الإسلام، فلا إفراط ولا تفريط. ولذلك اقترنت الاستقامة في القرآن بالنهي عن الطغيان، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. قد يكون هنالك طغيان حتى في الاستقامة فيأتي بضدها وعكسها. لما جاء ثلاثة نفر إلى بيت رسول الله يسألون عن عبادته اقتداء به، فأخبروا عن عبادته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان أعدل الخلق، يعطي كل واحد حقه. ومن ثم استقل هؤلاء عبادة رسول الله. قالوا: أين نحن من رسول الله وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ يعني الرسول يستقل في العبادات لأن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فكأنهم تقالوها أي عدوها قليلة. وهنا أخذت الحمية بعض القلوب ولم ينظروا إلى عواقب الأمور. إن الاستقامة كما عدها رسول الله: استقيموا ولن تحصوا. لذلك لما سئل أحد السلف عن الاستقامة قال: لا يطيقها إلا الأكابر، تكون على جادة الطريق في مجتمع انهدمت فيه القيم وعوج فيه السلوك وطاشت فيه العقول وعكف على هواه وذهل عن أخراه. قال: لا يطيقها إلا الأكابر، تحتاج إلى جهد. فأخذتهم الحمية، فقال أحدهم: أما إني أصوم ولا أفطر. وقال الثاني: وأما أنا فأقوم ولا أرقد. وأما الثالث قال: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج. إن الإسلام ما جاء ليحرم الناس متع الحياة، بل قال رسول الله: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله عز وجل مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن العيب ليس في متاع الدنيا، إنما العيب أن تظل الدنيا في قلبك وقد جعلها أصحاب رسول الله في أيديهم. ولذلك قال سبحانه: وويل للمشركين الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. يستحبون، فليست المشكلة تملك الدنيا، إنما المشكلة أن تتربع الدنيا في قلبك وألا تكون الآخرة لك على بال، رغم أن الدنيا مرتحلة والآخرة هي التي أقبلت. فوجب عليك أن تستقبلها بقلبك قبل جوارحك. وهنا خرج الرسول صلى الله عليه وسلم ليبين أن التقوى ليس في ترك ما أحل الله. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أما إني أتقاكم وأخشاكم لله، ولكني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا طغيان في الاستقامة حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص لما أراد أن يصوم الدهر وأن يختم القرآن كل ليلة، فقال: لا صوم فوق صوم أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، يوم شكر إفطار، ويوم صبر صوم، يوم تستشعر فيه النعمة ويوم آخر تشكر هذه النعمة. قال: لا صوم فوق صوم أخي داود. عبد الله بن عمر اتبع ما ارتآه واجتهد فيه، فندم في آخر حياته لأنه لم يستطع أن يواظب على هذا العمل. ولذلك الشريعة عنوانها: عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. لا ينبغي عليك ولا يجب أن تصل إلى نهاية الطريق، وإنما الواجب عليك أن تموت وأنت تجاهد في الطريق إلى الله، هذا هو المطلوب منك. وإلا فلم ولن يستطيع أحد كائنا ما كان بالغا ما بلغ أن يحصي أوامر الله. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كثرت علي شعائر الإسلام، فمرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. أيها المسلمون الكرام، أصحاب البصائر استضاءت قلوبهم لما وقع عليها نور هذه الشريعة. يقول عبد الواحد بن زيد: ركبنا البحر فعصفت بنا ريح، فانتهت بنا سفينتنا إلى جزيرة من جزائر البحر، فإذا برجل قد عكف على صنم يعبده، فقلنا: ما معنى من أحد يفعل ذلك؟ قال: فأنتم من تعبدون؟ قال: قلنا: الذي في السماء عرشه، وفي الأرض سلطانه، وفي البحر سبيله، وفي الجنة رحمته، وفي النار عذابه. قال: فأسلم وكان معنا. فلما جن الليل قام يصلي، فقلنا له: ألا تنام؟ قال: إن من سوء الأدب أن ينام العبد بين يدي سيده. فقام يصلي حتى الفجر. قال: فلما أتينا بلاد العراق قلت لأصحابي: هذا رجل حديث عهد بإسلام، فلو جمعنا له من المال ما يكون كفاية له في الحياة. قال: فجمعنا له المال وأردنا إعطاءه إياه. فقال: ما هذا؟ قلنا: هذا مال تستعين به على الحياة. قال: قد كنت في جزيرة من جزائر البحر أعبد غيره ولم ينسني في رزق، أفينسني بعد أن عبدته؟ قال: فلم تمض ليلة إلا وقد وافاه أجله. قال: فجئته فسجيته فغلبتني عيناي فنمت. فجاءتني امرأة من الحور العين تقول: بالله عجل في جهازه فقد اشتقت إليه. أيها المسلمون الكرام، إيمان واستقامة توديان بالعبد إلى سعادة الدنيا قبل الآخرة. إن الذين قالوا ربنا الله إيمان ثم استقاموا. ونحن في كل يوم في كل صلاة نقرأ فاتحة الكتاب ونقول: اهدنا الصراط المستقيم. رغم أن الواقفين على أبواب الحق هم أهل الصراط المستقيم، لكن سؤال الشيء مع الإدامة عليه سؤال للتثبيت عليه والاستزادة منه. ولذلك عقب بعدها في أول سورة البقرة: اهدنا الصراط المستقيم. سألنا الله الصراط المستقيم فأعطانا إياه في أول سورة البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه. أيها الطالبون طريق الاستقامة، السائلين الله الصراط المستقيم، هذا هو دستور هذه الأمة، فعليكم أن تلتزموا به. ذلك الكتاب الذي سألتموه اهدنا الصراط المستقيم فيه هدى للمتقين. ثم ذكر جلائل صفات أهل الاستقامة وعقب عليها بثمرات الاستقامة: أولئك على هدى. يبقى اهدنا سؤال الهداية على الطريق المستقيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، اهدنا هدى. ثم كانت ثمرة الاستقامة على هذا الكتاب: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وتأمل هذه الآية جيدا: أولئك، وأولئك اسم إشارة للبعد، لأن أولئك اسم إشارة والكاف تفيد البعد، والبعد ها هنا بعد منزلة عند الله، أي هم في منزلة عالية سامقة. أولئك على، وعلى تفيد الاستعلاء على الشيء والتمكن منه. فلان على المنبر أي استعلى فوقه وتمكن منه، فكأن الالتزام بهذا الوحي والتزام جادة الطريق يجعلك تكون متمكنا من طريق الهداية والاستقامة. أولئك على هدى أي علوا فوق الهدى وتمكنوا منه، فلا يستطيع الشيطان أن يوقعهم في غواية، وإن أوقعهم فهم يقومون مستكملين طريقهم إلى ربهم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، وتأمل إن الذين اتقوا إذا مسهم، فكأن الرجل قد يكون تقيا لكن يستطيع الشيطان أن يوقعه في حبائله. وليس أحد أذكى ولا أعلم ولا أحكم من أبينا آدم الذي خلقه الله بيده وعلمه أسماء كل شيء ونفخ فيه قبل ذلك من روحه وأسجد له ملائكته، ومع ذلك فأزلهما الشيطان عنه. فليس العيب أن نقع في معصية، إنما العيب أن نستسلم لعدونا. وأولئك هم المفلحون، أيضا الإشارة لبعد مكانتهم. ثم جاء ضمير الشأن هم، وكأنهم أصحاب شأن علي ذكي لا يستطيع أحد أن يجاريهم فيه. وأولئك هم المفلحون. والفلاح هو الظفر بالمطلوب، فمتى أردت أن تظفر بمطلوبك فقل آمنت بالله ثم استقم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله مسك الختام للنبي، صل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارحم اللهم شيوخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إيمان واستقامة، تتنزل عليهم الملائكة، قيل تتنزل عليهم في حال الحياة تبشيرا لهم وتثبيتا لفؤادهم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له صحابي يقال له أسيد بن حضير. أسيد بن حضير ظل في ليلة يقرأ سورة الكهف، قال فجالت الفرس، قال فتوقفت عن القراءة فسكنت، قال فقرأت فجالت مرة أخرى فسكت فسكنت، قال فقرأت فجالت الفرس مرة ثالثة فخشيت أن تطأ يحيى. بيوت الصحابة كانت بيوت ضيقة، حتى بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرجت منه جميع معاني السعادة للبشرية كله. سيدة عائشة تقول كنت أنام على سرير رسول الله فيقوم فيصلي من الليل وإن رجلي لمعترضة في قبلته، فإذا أراد أن يسجد غمزني، والبيوت ليس فيها مصابيح لكنها كانت مستضيئة بنور استقامة خير الخلق صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنه قال فخشيت أن تطأ يحيى، كان يحيى ولده موضوعا خلف هذا الفرس أو هذه الفرس، قال فذهبت إليها فرأيت كأمثال القناديل معلقة في السماء، فجعلت تذهب وتغيب حتى ما رأيتها. قال وصوت رسول الله قد كان معي يقول اقرأ ابن حضير، اقرأ ابن حضير. قال فلما أصبحت ذهبت إليه فقال تلك الملائكة جاءت تستمع إلى قراءتك، ولو ظللت تقرأ لأصبح الناس يرونها. تتنزل عليهم الملائكة، قيل عند الموت تبشره بروح وريحان ورب راض عنه غير غضبان، وقيل تتنزل عليهم ساعة خروجهم من قبورهم، لأن الإنسان حال خروجه من القبر يكون في حالة من الفزع والهلع إلا من آمن واستقام، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر. ولذلك كان من الأحوال الثلاثة التي خص بها يحيى وعيسى، فقد قال الحق سبحانه عن يحيى: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وقال عن المسيح عليه السلام: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وقد لقي عيسى بن مريم يحيى عليه السلام فقال: أنت خير مني. قال: ولم؟ قال: لأن الله سلم عليك فقال: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. أما أنا فسلمت على نفسي والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ومن سلم الله عليه خير ممن سلم على نفسه، وقد كان هذا تواضعا منه عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال سفيان الثوري: الإنسان في ثلاثة مواضع أشد وحشة: عند ولادته قد خرج من رحم أمه على دنيا لا يدرى أو لا يدري ما يفعل فيه، وعند خروجه من هذه الدنيا لا يدري إلى يسر أم إلى عسر، وعند خروجه من قبره لا يدري إلى جنة أم إلى نار. فطمأن الله عز وجل هذين النبيين الكريمين في هذه الثلاثة أحوال. قل آمنت بالله ثم استقم. أيها المسلمون الكرام، والاستقامة ينبغي أن تكون مع استشعار تقصير، لأن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستقامة مع استشعار التقصير فيها. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. قال العلماء: استقيموا على طريقه واستشعروا أنكم مقصرون في سلوك هذا الطريق. فمن استشعر التقصير في جناب الحق كان من السابقين من الخلق، ومن رضي عن نفسه كانت له الهلكة. ولذلك كان عنوان كل عبادة في الإسلام استشعار التقصير. بمجرد أن نسلم من صلاتنا، ما أول ذكر نقوله؟ أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. لم نكن على معصية، وإنما هو إعلان تقصير في جناب حق الله. أننا مهما سجدنا، مهما ركعنا، مهما تلونا، فلن نوافي شكر نعمة واحدة من نعمك علينا. حتى في موسم الحج: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. إياكم أن تغالبكم نفوسكم تستشعروا أنكم قد أديتم حق شكر نعمة واحدة من نعمه عليكم. ولذلك سأل داود عليه السلام ربه: كيف أشكر نعمك علي؟ قال: يا داود، متى علمت أنك لا تستطيع الشكر؟ فقد أديت الشكر. أيها المسلمون الكرام، السائر إلى الله عز وجل ينبغي أن يسير إليه بعينين، عين تطالع منة الله تتوالى عليه، وعين تنظر إلى تقصير نفسه وعيب عمله. وهذا ما اشتمل عليه سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي. عين تنظر إلى نعم الله تتوالى علي، أبوء لك بنعمتك علي، وعين تنظر إلى تقصير نفسك وعيب عملك، وأبوء بذنبي، ساعتها فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهنا يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: لو أن عبدا خر من بطن أمه ساجدا، يعني نزل من بطن أمه ساجد، فمات هرما، ظل في هذه السجدة طيلة حياته، ما فعل شيئا إلا أنه ساجد بين يدي الله ومات هرما عجوزا، لحقره بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. لأنك مهما فعلت، فالذي وفقك وهداك وأعانك على طريق الاستقامة إنما هو الله، فليس لك محض منة، كما أن عملك محدود وأجر الله لك في الآخرة غير محدود. فكيف تريد أن تزن ما هو محدود من العمر والعمل بما ليس بمحدود؟ بقوله سبحانه: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، واقرأوا إن شئتم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. أيها المسلمون الكرام، ضعوا هذه الوصية نصب أعينكم: قل آمنت بالله ثم استقم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، توفنا مع الأبرار. اللهم لا تجعل لنا في هذا الجمع ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا تائبا إلا زدته وثبته. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعلنا محب الطاعة فنسعى إليها، اجعلنا محبوب الطاعة فتسعى إلينا، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا من الراشدين، اجعلنا من الغانمين، اهدنا واهد أمة محمد أجمعين. اللهم أنزل رحماتك وبركاتك وسكناتك على أهل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدميره في تدبيره. اللهم إنا نضرأ إليك في نحورهم، نعوذ بك من شرورهم، أحصهم عددا، اقتلهم بددا، اللهم لا تغادر منهم أحدا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، وارفع مقتك وغضبك عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، واشكروه يزدكم، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.